حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن جرير عن اسماعيل عن عبد الله بن ابي اوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه فلما دخل مكة طاف وطفنا معه وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد فقال له صاحب لي أكان دخل الكعبة قال لا قال فحدثنا ما قال
قال فحدثنا ما قال
لخديجة رضي الله عنها قال بشروا خديجة ببيت من الجنة من قصب لا صخب
ببيت من الجنة من قصب نعم
ببيت من الجنة
من الجنة
عندي من الجنة
لا لا رواية من الجنة وفي الجنة
نعم
لعله رواية نعم
قال بشروا خديجة ببيت من الجنة ببيت من الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا. وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان متى يحل المعتمر، وأنه يحل بالطواف والسعي، هذا الذي هو عليه جماهير العلماء أنه إذا طاف وسعى وقصر تحل، خلافا لابن عباس القائل بأنه يحل بالطواف بدون سعي، ووافقه على هذا إسحاق بن راهويه، وهذا مخالف لما عليه الجماهير، قول شاذ. ولهذا عقد المؤلف رحمه الله ليبين ما دلت عليه النصوص وما عليه الجماهير من أهل العلم أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى ويقصر ويتحل. ثم قال وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحل، أن يطوفوا بالبيت ويطوفوا بين الصفا والمروة. طواف الصفا والمروة يسمى طواف، يطوفوا بالبيت بالصفا والمروة ثم يقصروا ويحل. ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه فلما دخل مكة طاف وطفنا معه وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه. هذا الشاهد، الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم طاف وسعى، طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يتحلل بالطواف، فطاف وسعى ثم قصر. وقل وكنا نستره، يعني يحرسون من أهل مكة أن يرميه أحد، لأن هذه العمرة عمرة القضاء، فكان ذلك في عمرة القضاء، وأهل مكة لم يسلموا بعد، وإنما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم سنة 7 من الهجرة مقاضاة لهم، يعني من باب المصالحة، صالحوه على أن يرجعوا هذا العام وهي عام الحديبية سنة 6، وأن يرجعوا من العام القابل، فرجعوا من العام القابل. فلما اعتمروا كان الصحابة يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش خشية أن يرميه أحد، فقال له صاحب اللي أكان دخل الكعبة؟ قال لا. هذا الصواب، النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل الكعبة إلا مرة واحدة في عام الفتح، فلم يدخل في عمرة القضية ولا في حجة الوداع. ثم قال فحدثنا ما قال لخديجة قال بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب، يعني من قصب اللؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب. هذا فيه التنويه بهذا الفضل، وإلا فكل جنة ليس فيها صخب ولا نصب، فيه فضل خديجة رضي الله عنها وأنها من المبشرين بالجنة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أول من عمل به من النساء. ثم ذكر حديث ابن عمر أنه سئل ابن عمر عن رجل طاف بالبيت في عمره ولم يقف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ يعني هل تحلل؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني بين أنه لا بد أن يأتي بأركان العمرة: الطواف والسعي والتقصير. والله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا، أمرنا الله تعالى أن نتعسى به. وفيه قوله صلى خلف المقام ركعتين، استدل بهذا بعض العلماء على أن ركعتين الطواف واجبتان، وقال آخر منهما سنة. ثم ذكر جابر، صرح جابر قال: وسألنا جابر بن عبد الله فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة، يعني لا يقرب امرأته حتى يؤدي يتحلل من العمر ويؤدي أركانها وواجباتها، قال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا. هذا هو الصواب الذي دل عليه الحديث، وهو قول الجمهور خلافا لابن عباس وإسحاق بن راهويه أنه يتحلل بالطواف. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيخ، فقال: أحججت؟ قلت: نعم. قال: بما أهللت؟ قلت: لبيك بإهلالك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه فقال: إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله.
نعم. هذا الحديث لأبي موسى الأشعري في أنه جاء من اليمن وأهل بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، في أنه لا بأس أن يعلق الإنسان إهلاله بإهلال شخص معين، فيقول: أحرمت بما أحرم به فلان، أو أهللت بما أهل به فلان. ثم بعد ذلك يتبين إذا أهل فلان بعمره يكون أهل بعمره، وإن أهل بحج يكون بحج، وإن أهل بحج عمره يكون بحج عمره. فأبو موسى رضي الله عنه علق إهلاله بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك علي بن أبي طالب. أما أبو موسى فقال له النبي: أحسنت. قال: هل معك هذه؟ قال: لا، كما في الرواية الأخرى. قال: طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. وهذا هو الشاهد من الحديث، شاهد الترجمة، قول: طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل، فإنه يقتضي تأخير الإحلال عن السعي، خلافا لابن عباس القائل بأنه يتحلل بالطواف. قال أبو موسى: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة. وأما علي رضي الله عنه فإنه ساق الهدي فبقي على إحرامه. قال أبو موسى: ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسه، فلي الرأس وإخراج القمل من الرأس، فلي وإخراج القمل من الرأس. هذه المرأة هي أخته وهي قيسية على الصحيح، وقيل إن إحدى محارمه أو بينه وبينها رضاع، والأقرب أنها قيسية، لقوله: أتيت امرأة من قيس، وأن فهم محارمة، لأنه لا يمكن أن يتولى فلي الرأس امرأة أجنبية. قال: ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به، يعني أفتي بالمتعة بالتمتع، لأنه اعتمر ثم اعتمر طاف وسعى وتحلل ثم أحرم بالحج، هذه متعة. قال أبو موسى: فكنت أفتي به، يعني بالتمتع في أشهر الحج، حتى كان في خلافة عمر، فبلغه أن عمر رضي الله عنه يأمر الناس بإفراد الحج وينهاهم عن المتعة، لا على وجه المنع الشديد تحريم، وإنما يمنعهم من التمتع حتى يؤجلوا العمرة إلى وقت آخر غير وقت الحج، فلا يزال هذا في حج ويعتمر، كما اجتهد الصديق وكذلك عثمان، فالخلفاء الثلاثة اجتهدوا فصاروا يأمر الناس بالإفراد، وقالوا إن المتعة وإن كانت جائزة وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص بها إلا أن الناس علموا السنة فاجتهدوا فصاروا يأمر الناس بالإفراد، والعمرة لها وقت آخر حتى لا يزال هذا البيت يحج ويعتمر. لكن الصواب مع أبي موسى، لكن أبو موسى تعجب، جاء في اللفظ الآخر أنه قال له لما بلغه قال أيها الناس من كان أثناه بشيء فليهتدي فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فاقتدوا به. هذا من باب مراعاة ولاة الأمور. عمر رضي الله عنه قال إن أخذنا بكتاب الله فإنه أمر بالتمام، يعني شيء يقول تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قال إتمامها يعني أن لا تحل إلا يوم العيد، وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ هدي محلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي فلم يتحل يوم العيد، فلهذا يأمر بإفراد الحج. ولكن وكذلك الصديق وعثمان كان يفتيان بالإفراد اجتهادا، ولكن الصواب مع من أفتى بالمتعة، الصواب مع علي بن عباس وأبي موسى في الإفتاء بالمتعة عملا بالسنة، هي مقدمة على كل أحد وحاكمة، هو حاكمة على كل أحد مهما بلغ من المنزلة والفضل. الصديق والعمر وعمر وعثمان أفضل الناس بعد الأنبياء، ولكن السنة مقدمة على اجتهادهم. ولهذا لما ناظر بعض الناس العباس وقالوا أنت تفتي بالمتعة وأبو بكر وعمر افتيان بالإفراد، شد عليهم وقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر. نعم.
حدثنا أحمد
والشاهد قوله طف بالبيت وبالسفر والمرأة ثم أحل، وأنه لا يتحلل حتى يأتي بأركان العمرة. نعم.
حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون كلما مرت
بالحجون جبل معروف مكانه
كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزواجنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج.
فلما مسحنا البيت
أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج.
ما هكذا عندكم؟ كان الأقرب. نعم الأقرب ما عندك كان الصادق. فلما مسحنا البيت أحللنا يعني حللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. يعني فلما مسحنا البيت أهللنا يعني أحللنا من العمرة حللنا يعني ثم أهللنا بالحج من العشي بالحج أحللنا من التحلل. فلما مسحنا البيت أحللنا يعني تحللنا من العمرة ثم أهللنا بالحج، لأنهم يعني تحللوا من العمرة في أول النهار وأحرموا بالحج في آخر النهار في العشي. نصح البيت أحللنا يعني تحلل من العمرة في أول النهار ثم أهللنا بالحج في آخر النهار بالعشر. والمراد من قوله فلما مسحنا البيت يعني المراد طافوا وسعوا، وحذف السعي اختصارا لما كان منوطا بالطواف، وقد جاء مفسرا من طرق الأخرى الصحيحة أنهم طافوا وسعوا، فيحمل ما أجمل على ما بين. هذا مجمل قوله فلما مسحنا البيت أحللنا مجمل، تبينه الرواية الأخرى التي فيها أنهم طافوا وسعوا، فيفسر المجمل كما في هنا بالمبين، قاعدة أن النصوص المجملة توضحها النصوص المبينة، والنصوص المطلقة تقيدها النصوص المقيدة، والنصوص العامة تخصصها الأدلة الخاصة. فهذا نص مجمل مسحنا البيت فلما مسحنا أحللنا، مسحنا يعني الركب مراد مسح الركب الأسود، لأن الطائف إذا بدأ يبدأ بمسح الركب، فهذا مجمل. والمعنى لما مسحنا يعني طفنا وسعينا. نعم.
باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
وفي الحديث السابق أنه لا بد من التقصير لأن النصوص تبينها. اختلف العلماء في التقصير هل هو نسك أو استباحة من محروم. استدل بعضهم بالحديث السابق بأنه لما لم يذكر تقصير دل على أنه استباحة من محروم. والجمهور على أنه نسك. وإذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فالصواب أن عليه هدي أن عليه شاة ذبحها وعمرته صحيحة. أما إذا جامع قبل الطواف أو قبل السعي تفسد العمرة وعليه شاة يذبحها وعليه قضاؤها. هذا هو الصواب. يعني إذا جامع في أثناء الحج وفي أثناء العمرة وفسد الحج وفسد العمرة يكمل الحج فاسد والعمرة فاسدة ثم يقضيه مع الهدي. وفي هذا الحديث فيه فضل هذا الذكر واستحباب هذا الذكر عند الرجوع من الحج أو العمرة أو الغزو ويقاس عليه بقية الأسفار لكنها متأكد في سفر الحج والعمرة والغزو. هذه أسفار النبي صلى الله عليه وسلم أسفار النبي إما للحج أو العمرة أو لغزو. كان النبي إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف يعني على كل مرتفع إذا ارتفع كبر تعظيما لله و بيان أنه سبحانه وتعالى أعظم من كل عظيم وأنه أكبر وأعظم من كل شيء. وإذا هبط واديا سبح تنزيها لله عن السفول وأن الله منزه عن السفول. فهذه السنة في الأسفار إذا ارتفع إذا صعد مرتفعا كبر الله وإذا هبط واديا سبح الله. التسبيح تنزيه لله عن السفول والتكبير تعظيم لله وأنه أعلم من كل شيء. فكان النبي إذا قفل يعني رجع من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يقول هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الذكر أيضا يقوله على الصفا وعلى المروة التوحيد توحيد الله هذه كلمة لا إله إلا الله معبود بحق إلا الله وحده تأكيد لا شريك له في الملك ولا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات وهو على كل شيء آيبون يعني راجعون إلى الله عز وجل تائبون من ذنوبنا عابدون لله ساجدون لربنا حمد صدق الله وعده حيث وعد بإظهار دينه وقد صدق سبحانه وتعالى فأظهر دينه وأعلى كلمته ونصر عبده نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهزم الأحزاب وحده هم الكفار الذين تحزبوا وتجمعوا وأحاطوا بالمدينة يوم الأحزاب سنة 4 من الهجرة. فهذا الذكر مستحب ومتأكد عند الرجوع من السفر في الحج والعمرة والغزو وكذلك غيرها من الأسفار. وإن قالها في الحضر يعني بعض الأحياء فلا حرج لأنه ذكر على أنه ذكر مستحب. نعم. إذا كررت نعم هذا الأفضل كما مرة في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان بظهر المدينة لم يزل يكرر حتى دخل المدينة. نعم.
باب استقبال الحاج القادمين 3 على الدابة. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه.
وهذا من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، حيث أن استقبلته غيلمة بني عبد المطلب، تصير غلمة كسر الغيم، وجمع غلامه الصبي، يعني استقبل صبيانها، استقبل صبيان أهل المدينة في حسن خلق عليه الصلاة والسلام وإناسه أهل هؤلاء الصبية، ثم أردفهم فجعل واحدا بين يديه عن أمامه وآخر حلفه، في جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق. ترجمة استمرت على حكمين: الحكم الأول استقبال الحاج القادمين، يعني استقبال الحاج الذين قدموا، يعني تلقي الناس للحاج. والحكم الثاني الإرداف الثلاثة على الدابة. أما إرداف الثلاثة على الدابة فهذا واضح، يكون النبي صلى الله عليه وسلم جعل واحدا أمامه وواحدا خلفه. وأما استقبال الحاج القادمين فإن الترجمة معناها تلقي القادم للحج. استقبال الحاج القادمين يعني استحباب تلقي الحاج القادم. والحديث فيها أن الحاج هو الذي تلقى، هو الذي تلقى الغيلمة. والترجمة فيها تلقي الحاج، تلقي القادم من الحج، يعني الناس يتلقون الذي قدم من الحج. والترجمة فيها أن النبي هو الذي تلقى هؤلاء الغيلمة، إذا أنه لا فرق بين الأمرين. فكون الحاج يتلقى الناس أو كونهم يتلقونه، الأمران يعني لا فرق بينهما من جهة معنى. ولهذا قال: باب استقبال الحاج القادمين، يعني الحاج الذين قدموا، يعني باب مشروعية استحباب استقبال الحاج الذين قدموا البلد، وأنه يستحب للناس أن يستقبلوهم. والثلاثة يعني وإرداف الثلاثة على دابة. هنا الاستقبال إنما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، والترجمة يريد فيها أن النبي هو الذي يستقبله الناس، يستقبله الناس. لكن الحديث ما فيها أن النبي يستقبله، فيها أن في النبي صلى الله عليه وسلم استقبل أغيلمة بني عبد المطلب وهم صبيان، فإذا أريد أنهم هم الذين استقبلوه كان يلي على الشق الأول من الترجمة. وإن كان النبي هو الذي استقبلهم وأخذهم كان فيه دليل على أن تلقي القادم للحج مثل تلقي القادم من الحج، تلقي القادم للحج مثل تلقي القادم من الحج. فهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تلقاهم، والترجمة يريد فيها المؤلف أن الناس هم الذين تلقوا الحج. باب تلقي استقبال الحاج القادم، يعني باب تلقي الحاج القادمين من قبل الناس، من قبل أهل البلد. نعم. وهذا لم يذكر فيه المؤلف رحمه الله يعني في الترجمة استحباب، وإنما ذكر فيه أنه يستقبل أو غيره من العبد المطلب، يكون هذا مستحب وغير مستحب، ليس هناك شيء واضح، والأقرب أنه أمر مباح. نعم.
باب القدوم بالغداء. حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح.
باب القدوم بالغداة، يعني القدوم إلى البلد الغداة هو للنهار. والترجمة التي بعدها الدخول بالعشي، يعني أنه يسحب الإنسان إذا قدم البلد أن يقدم في أول النهار أو في آخر، ولا يقدم بالليل. ولهذا ذكر عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، مسجد الشجرة في ذي الحليفة، وإذا رجع من مكة إلى المدينة صلى أيضا بذي الحليفة في بطن الوادي. وبات حتى يصبح. فهو عليه الصلاة والسلام من عادته أنه يخالف الطريق في الذهاب إلى العبادات، إذا ذهب إلى العيد من طريق جاء من طريق آخر، رجع من طريق آخر، هذا هدي عليه الصلاة والسلام الرجوع من العبادات في الطرق كالحج والصلاة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، مسجد يعني مكان في ذي الحليفة وليس فيه مسجد مبني في ذلك الوقت، وإذا رجع صلى ذي الحليفة ببطن الوادي، في الرجوع يصلي ببطن الوادي، وفي الذهاب يصلي في نفس المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبات حتى يصبح، يعني أنه لا يدخل المدينة في الليل وإنما يبيت حتى يصبح فيقدم بالغداء. نعم.
باب الدخول بالعشي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية.
نعم، هذه الترجمة فيها أنه لا بأس أن يدخل عشية، وأنه لا يكون الدخول غدوة فقط، بل لا بأس أن يدخل البلد في أول النهار ويدخل في آخر النهار. ولهذا الترجمة الأولى باب القدوم بالغداء، الغداء أول النهار، والترجمة الثانية باب الدخول بالعشي، فإن شاء دخل البلد في أول النهار وشاء دخل في آخر النهار، ولا يدخلها في الليل. ولهذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، والطرق هو الدخول ليلا، كان لا يدخل يعني البلد إلا غدوة أو عشية. وفي حديث آخر أنه لما قدموا أول النهار قال أمهلوا حتى ندخل عشاء كي تنتشط الشعفة وتستحد المغيبة، رواه مسلم. يعني لما قدموا أول النهار يعني ولم يعلم أهل المدينة بقدومهم، قال لهم النبي أمهلوا انتظروا حتى ندخل عشاء حتى يسمع الناس بقدومنا حتى تنتشط الشعفة، المرأة الشعفة شعف شعرها تستعد لزوجها وتبتسط وتتجمل وتلبس ثيابا جميلة وتستحد المغيبة الذي طالع غيبة زوجها، تستحد تستعمل تزيل الشعر الذي في العانة حول الفرج، تتهيأ لزوجها. وهذا النهي عن الطرق ليلا هذا إذا لم يعلم، أما إذا علموا في الحصر الحاضر اتصلوا عن طريق الهاتف وأخبرهم زال المحرم، لكن إذا كانوا يفجأهم ويدخل عليهم ليلا، لأن قد يدخل بيته ويرى أهله على حالة لا تعجبه فيسوءه ذلك، فلا بد أن يعلمهم إما أن يأتي في النهار وإما أن يتصل بهم بالهاتف. الآن وجد الهاتف، في الأول ما كان في هواتف، فإذا اتصل بالهاتف وأخبر أنه سيأتي وأنه قدم البلد وأنه وصل وعلموا بذلك فلا المحرم، لكن في الأول ما كان في هواتف ولا يعلم الناس. ولهذا نهى النبي عن الطرق ودخول البلد ليلا، لأن هذا مفاجأة للأهل، في مشقة عليهم في حيث أنهم لم يستعدوا ولم يتهيأوا قد يكونوا على حالة لا تناسب. ولهذا نهى النبي قال أمهلوا حتى ندخل عيشان حتى تستعد حتى تنتشط الشعفة، شعفة شعرها تنتشط، تخد شعرها، تغسل رأسها وتستحد المغيبة اللي طالع غيبة زوجها، تزيل شعر العانة، استحداد زال شعر العانة. نعم. لا بأس، السنة أن يصلى في المسجد، إذا صلى نصف ركعتين ليس بواجب. نعم. إذا أطفئ ولم يرى بجد أرجو أن أشعر وهو ينوي أنه لو وجد لصلى له نيته.
باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا.
والطرق هو الدخول ليلا، الطرق هو الدخول ليلا لا يطرق أهله، فالطرق هو الدخول ليلا، وقالوا في الحديث ليلا للتأكيد، وإذا قلناها أن يطرق أهله الطرق ما له الدخول ليلا، وأما زيارة التقييد ليلا هذه التأكيد، وفيها نهى أن يطرق أهله ليلا، وأقل النهي الكراهة، يعني يكره في حقه. الأصل في النهي التحريم، وعلى هذا فنقول أنه يكره في حقه أو يحرم طرق الأهل ليلا، إلا إذا أعلمهم قبل ذلك عن طريق الهاتف أو هناك شخص يخبرهم فلا بأس بزوال المحذور حينئذ. المحذور المفاجأة، يكون يفاجئهم فيجدهم على حالة لا تناسب، وكما بين النبي في الحديث الآخر حتى تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. فإذا أعلمهم عن طريق الهاتف أو أعلمهم شخص هذا المحذور استعدوا ولو في الليل، يعني المحذور هو هذا، المحذور من الطرق ليلا والمفاجأة، ثم يفاجئهم فيراهم على حالة لا تناسب. فإذا زال المحذور، زالت المفاجأة بأن أعلمهم عن طريق الهاتف أو أخبرهم شخص، زال المحذور في العيد. نعم.
باب من
نعم نعم الزوج كي تستحد الشعثة، وكذلك الأهل كمفاجأة في الليل لها يعني لها أثارها ولها أضرارها، حتى لو لم يكن له زوجين يعني والديكم فاجأهم وطرق الباب عليهم قد يرعبهم وقد يشق عليهم، فلا بد من الإخبار إذا كان في الليل يتصل بهذا يخبرهم قبل ذلك. نعم.
باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. حدثنا سيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جابر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابة حركا. قال أبو عبد الله زاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال جدرات تاباه الحارث بن عمير.
نعم. وهذا الحديث فيه مشروعية الإسراع إذا قدم من سفر فأبصر البلد، أنه يستحب الإنسان إذا أبصر البلد أن يسرع، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر أوضع ناقته يعني أسرع. والآن ليس وسيلة السفر على السيارات الآن، وبهذا يكون يسرع إسراعا لا يخل، إذا أبصر البلد يسرع إسراعا يناسب لا يخل بتعليمات المرور، الإسراع يكون مناسب لا يكون فيه خطر، يعني يسرع بعض الشيء إسراعا لا يخل بتعليمات المرور ولا يكون فيه خطر عليه، لأن الوسيلة اختلفت، كانت الوسيلة في الأول إبل وكان يسرع إذا دخل البلد أسرع أوضع ناقته، الآن وسيلة السيارات يكون إسراع مناسب لا يخل بتعليمات المرور ولا يكون فيه خطر على الإنسان. ولهذا كان الذي إذا قدم السفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته يعني أسرع، وإن كانت دابة حركها، حرك الدابة. زاد الحارث بن عمير حركها من حبها، حب المدينة. وفي رواية قتيبة أبصر جدرات المدينة، قال درجات، وفي رواية جدران، جدرات أقرب من درجات، وروي دوحات إذا أبصر درجات المدينة، وروي أبصر دوحات المدينة، وروي أبصر جدرات كما بين الشارع رحمه الله، فإنه هنا فقال فأبصر درجات، وفي والمراد طرقها المرتفعة، طرقها المرتفعة درجات المدينة طرقها المرتفعة. وفي رواية المستملي دوحات ثم دوحة وهي الشجرة العظيمة. وفي رواية إسماعيل جعفر عن حميد جدرات، جمع جدر بضمتين جمع جدار. وفي رواية الإسماعيل من هذا بلفظ جدران المدينة جمع جدار. وفي رواية أبي ضمرة جدر، وكلها يعني معناها أنه إذا أبصر البلد وشاهدها فإنه يسرع إسراعا لا يناسب, إسراعا يناسب, إسراعا لا يناسب الحال ولا وليس فيه خطر ولا مخالفة للتعليمات. نعم.
باب قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فينا, كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها, فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك, فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها.
نعم. وهذا الحديث في بيان حال أهل الجاهلية وما هم عليه من التشديدات والآثار حتى عزهم الله بالإسلام. في هذا في حديث البراء يقول نزلت هذه آثينا يعني معشر الأنصار وأثبوت من أبوابها, كانت الأنصار إذا حجوا يعني في الجاهلية فجاءوا من الحج لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتها وإنما يتسلق الجدار, ما يدخل مع الباب, يتسلق الجدار, يعتبر هذا عيب يدخل مع الباب. فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل الباب فعيروه, قال تدخل مع الباب وجاء من الحج, فنزلت هذه الآية وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وجاء في تفسير سورة البقرة من قبل إسرائيل كما ذكر المؤلف على إسحاق بلغة إذا أحرموا في الجاهلية, جاء في حديث آخر في لفظ آخر أن هذا ليس خاصا بالأنصار وأن هذا خاص بغير قريش, قريش يدخلون مع الباب, وأما غير الحمص فإنهم يتسلقون يأتون من الجذر, وهذا من الآثار والأغلال التي كانت على أهل الجاهلية, فأعزهم الله تعالى بالإسلام وأنزل هذه الآية وليس البر بأن تأتوا بيوتا من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا بيوتا من أبوابها. ومن ذلك من الآثار أن غير القرشيين إذا جاءوا للحج الآفاقيون إذا جاءوا لا يحجون بثيابهم, يقول هذه الثياب التي علينا عصينا الله فيها لا نحج بها, فهم يطلبون ثيابا من أهل مكة فيطوفون بها, وكذلك النساء المرأة تطلب ثياب من أهل مكة تعطيها ثوب تطوف به والرجل يطلب ثوب يعطيه به, ومن لم يجد طاف عريا, فالرجل إذا لم يجد أحد يعطيه طاف عريا, والمرأة إذا لم تجد أحد يعطيها خلعت ثوبها وطافت عريانا وتضع يدها على فرجها وتقول لها تطوف اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدأ منه فلا أحل. هذا من جهلهم وضلالهم حتى عزهم الله تعالى بالإسلام. نعم.
باب السفر قطعة من العذاب. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه, فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله.
نعم. وهذه الترجمة ذكرها المؤلف رحمه الله في آخر أبواب الحج يبين أن الإقامة في الأهل لها فضل وأن الإنسان ينبغي أن يقيم في أهله يلاحظهم ويكون مصالحهم, وإذا سافر ليعارض لحج نعوذ وغيرها وانتهى فإنه يعجل الزهاء المسيرة إلى أهله حتى يقيم فيهم ويلاحظهم وراعي تربية الأولاد. ولهذا ذكر المؤلف هذا الترجمة قال باب السفر قطعة من العذاب. السفر قطعة يعني جزء من الألم, والمراد بالعذاب الألم الناشئ عن المشقة, ما يلزم من يكون العذاب يعني عذاب النار, لا العذاب أنواع. السفر قطعة يعني جزء من الألم من الألم الناشئ عن المشقة. السفر فيه مشقة، وهذه المشقة ألم، وهي نوع من العذاب. السفر فيها مشقة مهما كانت الحال، لهذا قال السفر قطعة من العذاب، يعني جزء من الألم الناشئ عن المشقة. يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، يعني يمنع طعامه وشرابه ونومه المعتاد، يختلف عليه كل شيء، مواعيد الأكل، مواعيد النوم، يعني ليس باختياره. الإنسان السفر يختلف عليه مواعيد، ولو ليس معناه أن المسافر لا يأكل ولا يشرب، لا، المراد يعني يمنع حيث طعامه وشرابه ونومه المعتاد، يتغير عليه. وهذا فيه لا شك أن مخالفة ما ألفه الإنسان واعتاده نوع من المشقة. ولهذا قال: فإذا قضى نهمته، يعني حاجته، انتهت حاجته من وجهه ومن سفره ومقصده، فليعجل إلى أهله. فليس المراد بالعذاب النار، بل المراد بالعذاب الألم الناشئ عن المشقة، لما فيه لما يحصل فيه من ترك المألوف. فالعذاب يطلق على ما يؤلم ويتألم منه الإنسان، ومنه الحديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، هو في الصحيحين. لا يلزم منه أنه يعذب بالنار، جاء في حديث آخر أنه يقال له: أنت كذا أنت كذا، إذا نلحى عليه أنت كذا. جاء في بعضها أنه يلهز وقال: أنت كذا أنت كذا. هذا نوع من العذاب. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة، قال إن الحديث استحباب الرجوع إلى الأهل، ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة، ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا، ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة على العبادة. وقد ذكر بعض الشراح أن هذا الحديث لا يعارض حديث سافر وتصح، فإنه لا يلزم من الصحة بالسفر، السفر فيه صحة لما فيه من الرياضة، ألا يكون قطعة من العذاب لما فيه من المشقة، فهو فيه صحة وفيه مشقة، فصار كالدواء المر المعقب للصحة وإن كان في تناوله الكراهة. نعم.
باب المسافر.
بعضهم استنبط من الخطابي هذا الحديث تغريب الزاني، أن الزاني يغرب عن البلد الذي فعل فيها الفاحشة، لأنه قد أمر بتعذيبه، وتغريبه نوع من التعذيب. ذكر الشارح لطيفة يقول: سئل إمام الحرمين حين جلس موضع أبيه لما كان السفر قطعة من العذاب، فأجاب على الفور: لأن فيه فراق الأحباب. لما سئل قال لما كان السفر قطعة من العذاب، قال: لأن فيه فراق الأحباب. نعم.
باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق نزل، فصلى المغرب والعتمة فجمع بينهما، ثم قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما.
نعم. هذه الترجمة فيها بيان مشروعية تعجيل المسافر إلى أهله إذا جد به السير، إذا جد به السير يعني إذا اهتم به وأسرع فيه يعجل إلى أهله. إذا جواب إذا قوله يعجل إلى أهله، إذا جد به السير يعجل، إذا جد به السير يعني إذا اهتم به وأسرع فيه فإنه يعجل إلى أهله. وفي ذكر في حديث ابن عمر كان في سفر فبلغ عن صفية بنت أبي عبيد، هي زوجته، زوجة عبد الله بن عمر صفية بنت عبيد، وهي أخت المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة، هي أخته، هذه أخته، اختار بن أبي عبيد الثقفي أخته هذه الصفية، هي زوجة عبد الله بن عمر. بلغه وهو في الطريق وهو في السفر شدة الوجع، فأسرع السير، فيه مشروعية في التعديل للمسافر إذا بلغه عن أهله شيء يستدعى الإسراع. ثم حتى أسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة، العتمة العشاء، جمع بينهما، ثم قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد بالسير أخر المغرب وجمع بينهما. في جواز جمع بين الصلاتين المسافر. والشاهد من الحديث أن مشروعية تعجيل المسافر إذا بلغ عن أهله شيء يستدعي الإسراع، وأنه إذا شد به السير واهتم به السير يعجل إلى أهله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب المحصر وجزاء الصيد، وقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقال عطاء: الإحصار من كل شيء بحسبه. قال أبو عبد الله: حصورا لا يأتي النساء.
نعم، أكثر من معقودة الإحصار، وبعدها جزاء الصيد. وذكر الآية يقول تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. أحصرتم يعني منعتم من الوصول إلى مكة بعد الإحرام. فإذا أحرم الإنسان بحج ثم منع من دخول مكة، أو منع من الوقوف بعرفة، أو منع من الطواف، يقال له محصر ممنوع. ماذا يعمل؟ قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني فاذبحوا ما استيسر من الهدي. والمراد ما استيسر شاة تجزي في الأضحية، من الضعن ما له 6 أشهر، أو من المعز ما له 1 سنة. ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني حتى لا يحلق لسان رأسه حتى يذبح. فإذا أحصر منع، إذا أحرم فالإنسان له حالة. إذا أحرم وقال لبيك بحج أو لبيك بعمرة، فإنه لا يتحلل من إحرامه إلا بواحد من 3 أمور. الأمر الأول أن يكمل الحج ثم يتحلل، أو يكمل عمرة ثم يتحلل. الأمر الثاني أن يكون خائفا وقد اشترط، قال لبيك عمرة أو لبيك حجة، وإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني. وفي هذه الحالة إذا منعه مانع يتحلل ولا شيء عليه، لأنه اشترط على ربه، لما ورد في حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال عليه الصلاة والسلام، يعني مريضة يعني تشكو، فقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استطعت. وهذا الحديث كان المؤلف يأتي به هنا، لماذا لم يأتي به البخاري هنا؟ أين أتابه؟ أتابه في كتاب النكاح، لأنها كانت تحت المقداد بن الأسود، والمقداد بن الأسود مولى وهي حرة قرشية، فأتابه في كتاب النكاح. وكان الأولى أن يأتي به في كتاب الإحصار، لكن المؤلف رحمه الله هو البخاري في تراجمه يعني دقيقة، يأتي أحيانا بالحديث في مكان لا تتوقع مكان فيه. من يتوقع أن حديث الاشتراك في الحج أتى به المؤلف في كتاب النكاح، لأنه فيه وكانت تحت المقداد، أتى من هذا، يعني زوجة المقداد، والمقداد مولى وهي حرة قرشية، فلا بأس شرعا ودينا أن تزوج الحرة القرشية مولى من الموالي. وهنا فهذه الحالة الثانية، أن يكون خائف ثم يشترط، فإذا اشترط ومنعه مانع فإنه يتحلل ولا شيء عليه. الحالة الثالثة أن لا يكون اشترط ويمنعه مانع، ففي هذه الحالة لا يتحلل حتى يذبح شاة ثم يحلق رأسه ثم يتحلل، فإن لم يجد صام 10 أيام ثم يتحلل. أولا يذبح ثم يحلق رأسه ثم يتحلل، يقول تعالى: ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فإن لم يجد هديا صام 10 أيام، وبعد 10 أيام يحلق رأسه ويتحلل. فهذا يعني إذا أحرم بحج العمر لا يتحلل إلا بواحد من 3 أمور. ومن هنا يتبين خطأ ما يفعله بعض الجهال يحرم، فإذا وجد الزحام مشى وتحلل لأهله. هل هذا تحلل؟ هذا ما تحل، باقي على إحرام. لو يجلس 100 سنة لابد أن يرجع ويكمل الحج أو يكمل العمرة. وممنوع من زوجة فيها كان له زوجة، ممنوع من محظورة الإحرام، وكل ما فعل محظور يلزم ولا يتحلل. ولو رفض الإحرام ما يرفض إلا بواحد من 3 الأمور التي سمعت: إما أن يكمل أفعال الحج، أعمال الحج أو العمرة ثم يتحلل، أو يكون قد اشترط وهو خائف فيتحلل، لأنه اشترط على ربه، فيقول قل لبيك عمرة ولبيك حجة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. الحالة الثالثة أن لا يكون اشترط ويمنع مانع في هذه الحالة المحصر، والمحصر لا بد أن يذبح هديا ثم يحلق رأسه ثم يتحلل، فإن لم يجد هديا صار 10 أيام ثم حلق رأسه ثم يتحلل. يقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا. وهل الاحصار خاص بالعدو أو عام؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنه خاص بالعدو، هو قول ابن عباس: لا يكون الإحصار إلا بالعدو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع بعمرة الحديبية أحصر، أحصره العدو، منعه قريش من الدخول. والقول الثاني أن الإحصار عام في كل ما يمنع من دخول مكة، يكون الإحصار بالعدو، ويكون الإحصار بالمرض، ويكون الإحصار بالعرج والكسر، ويكون الإحصار بالضياع على الطريق، ويكون الإحصار بضياع النفقة. إذا ضاعت النفقة، إذا ضاعت النفقة أو ضلع طريق لن يصل إلى مكة حتى فات الحج هو محصر. إذا ضاع على الطريق أو انتهت النفقة أو مرض أو كسر أو عرج، لما في حديث الحجاج سيأتي من كسر أو عرج فقد حل. وكان المؤلف رحمه الله اختار أن الإحصار عام، ولهذا ذكر قول عطاء، وقال عطاء: الإحصار من كل شيء يحدثه. فذكر المؤلف لقول عطاء يدل على أنه اختار، قال عطاء: الإحصار من كل شيء يحدثه، يحدثه يعني يمنعه من وصول البيت من عدو أو مرض أو ضياع النفقة أو ضلال الطريق، وهذا هو المختار. وقيل الإحصار خاص بالعدو كما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. تقرأ لنا عندك في السطر الرابع عندك معك الشرح، وهي مسألة اختلاف بين الصحابة وغيرهم. قال الله تصفر من أول الشرح السطر الرابع: وهي مسألة اختلاف بين الصحابة. وأما قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم.
نعم. قال ابن حجر رحمه الله: وهي مسألة اختلف
قبل السطر. وأما قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم، قبلها الصبر.
وقول الله تعالى وقول الله تعالى: فإن احصرتم، أيوة، تفسير المراد من قوله فإن احصرتم. وأما قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم، فسيأتي في الباب الذي يليه. وفي اقتصاره على تفسير عطاء إشارة إلى أن اختار القول بتعميم الإحصار، وهي مسألة اختلاف بين الصحابة وغيرهم. فقال كثير منهم: الإحصار من كل حابس حبس الحاج من عدو ومرض وغير ذلك. حتى افتى ابن مسعود رضي الله عنه رجلا لدغ بأنه محصر، أخرجه ابن جرير بإسناد صحيح عنه.
هذا القول الأول، هو كثيرا الإحصار من كل حابس، سواء عدو أو مرض أو ضياع الطريق أو النفقة، ضياع النفقة، نعم.
وقال النخعي:
أو الكسر والعرج كما في حديث من كسر أو عرج فقد حل، نعم.
وقال النخعي والكوفيون: الحصر الكسر والمرض والخوف. واحتج بحديث حجاج بن عمرو الذي سنذكره في آخر الباب.
حديث حجاج بن عمرو: من كسر أو عرض فقد حل عليه الحج من قابل، نعم.
وآخر عطاء المشار إليه وصله عبد بن حميد عن أبي نعيم عن الثوري عن ابن جريج عنه.
طيب بعد هذا وقال آخرون، وقال آخرون بعده: لا حصر إلا بالعدو.
وقال آخرون: لا حصر إلا بالعدو.
هذا القول الثاني، نعم.
وصح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه عبد الرزاق عن معمر، وأخرجه الشافعي عن ابن عيينة كلاهما عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا حصر إلا من حبسه عدو فيحل بعمره وليس عليه حج ولا عمره. وروى مالك بن الموطأ والشافعي عنه عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: من حبس دون البيت بالمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت. وروى مالك عن أيوب عن رجل من أهل البصرة قال: خرجت إلى مكة حتى إذا كنت بالطريق كسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس، فلم يرخص لي أحد في أن أحل، فأقمت على ذلك الماء 9 أشهر ثم حللت بعمرة. وأخرجها ابن جرير من طرق وسمى الرجل يزيد بن عبد الله بن الشخير. وبه قال مالك والشافعي وأحمد. قال الشافعي: جعل الله على الناس إتمام الحج والعمرة وجعل التحلل للمحصر رخصة، وكانت الآية في شأن منع العدو فلم نعد بالرخصة موضعها. وفي المسألة قول ثالث حكاه ابن جرير وغيره، وهو أنه لا حصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وروى مالك في الموطأ.
لا وجه لها، لكن قولان مشهوران أنه الحصر خاص بالعدو أو أنه عام، والأرجح أنه عام كما اختاره البخاري كما قال عطاء الإحصار، الإحصار من كل شيء يحدثه. قال المؤلف قال أبو عبد الله حصورة لا يأتي النساء، حصورة لا يأتي النساء يحيى، ذكر حصورة لأن وإن كان الإحصار هو المتعدي من أحصر يحصر، وحصورة من حصر الثلاثي، لا فرق بينهما لأن كل من الإحصار والحصر يجتمعان في المنع. المحصور الذي لا يأتي النساء ممنوع من إتيان النساء، والإحصار الذي أحصره العدو فمنعه من وصول مكة ممنوع، فاشتركا. ولهذا قال البخاري قال أبو عبد الله حصورة لا يأتي النساء. نعم بعد الباب يعني. نعم ذبح إذا أمكن إيصاله إلى مكة يذبح في مكة، وإلا ممكن ذبح في مكانه. نعم قياس على المتعة، قياس العلماء على المتعة. نعم البلد لا هذا الذبح لا يتحل حتى يرسل به إلى مكة ذبح في مكة، وإلا ذبح في مكانه المكان الذي هو فيه أصر فيه، ثم يحلق رأسه ثم يتحل. نعم لا بأس يأكل منه.
باب إذا أحصر المعتمر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة قال: إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمره من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقال: لا يضرك ألا تحج العام، وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت. فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه، وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله، انطلق فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فأهل بالعمرة من ذي الحليفة، ثم سار ساعة ثم قال: إنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فلم يحل منهما حتى دخل يوم النحر وأهدى، وكان يقول: لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة. حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله رضي الله عنه قال له: لو أقمت بهذا.
نعم هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لإحصار المعتمر، في بيان أن المحصر قد يحصر عن الحج وقد يحصر عن العمرة، والحكم واحد، إذا أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة ثم أحصر منع من وصول البيت فإنه يذبح هاديا ثم يحلق رأسه ثم يتحلل. ذكر حديث عبد الله بن عمر لما خرج حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة التي بين يعني الحرب التي بين عبد الله بن الزبير وبين عبد الملك بن مروان. يعني عبد الله بن الزبير بويع له بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية، بايعه أهل الحجاز خليفة على الناس، بايع أهل مكة وأهل المدينة وأهل الطائف حتى وصل إلى الشام. ثم بعد ذلك جاء مروان بن الحكم ودعا لنفسه بالخلافة، ثم توفي، ثم ما لم يحصل له إلا بلدة وبلدتين في أول الأمر. ثم كان بعده ابنه عبد الملك بن مروان، ولم يزل يعني يأخذ الشام بلدة بلدة حتى استولى على الشام. ثم بعد ذلك صار يقاتل عبد الله بن الزبير ورسل له جيوش، فأخذ الشام والعراق، ووكل المهمة إلى الحجاج بن يوسف. فكان الحجاج بن يوسف يرسل الجيوش إلى مكة يقاتل عبد الله بن الزبير حتى يخضعه ويخرج من الخلافة، ويخرج الخلافة لأمين بن مروان. فكان هذا العام اللي فيه فتنة اللي يرسل فيه الجيوش الحجاج بن يوسف إلى مكة، وكان عبد الله بن عمر كثير الحج والعمرة ما يتخلف عن الحج والعمرة، فقال له ابنائه لو تخلفت هذا العام يخشى عليك انك تمنع، مسألة فيها فتنة وفيها حرب. حين خرج إلى مكة معتمرا فيها، فقال عبد الله إن صدقت على البيت صنعت كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بعمرة، يعني إذا منعوني ذبحت وحلقت رأسي تحلف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة 6 عام الحديبية لما منعه الكفار، ذبح هديه وحلق رأسه وتحلف. ولهذا قال صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة، من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. ثم ذكر الحديث الذي بعد في مثل وأوضح، وذكر أن ابنين من ابن عبد الله بن عمر وهما عبيد الله وسالم نصح أباهما وقال له لو تركت الحج هذا العام، ليالي نزل الجيش بن الزبير وهو يعني جيش الحجاج، وكان ذلك عام 73 من الهجرة، فقال له لا يضرك ألا تحج هذا العام، وإننا نخاف أن يحال بينك وبين البيت. فقال لهم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه، وأنا أفعل مثل ما فعل، إن منعت فعلت مثل ما فعل، وإن خلي بيني وبين البيت أتممت حج. وقال أشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله، فهل بالعمرة، فانطلق، فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فهل بالعمرة من الحليفة. ثم سار ساعة ثم هل بالحج وأدخل الحج العمرة، ثم قال إنما سألهما واحد الحج والعمرة، الحكم واحد، من منعت من الحج أو من الحج والعمرة تحلل بالهدي والحق، أشهدكم أني قد أوجبت الحج كما أمرت، فلم يحل منهما حتى جاء يوم النحر، حتى في نسخة حتى حل يوم النحر بدل حتى دخل يوم النحر، وأهدى وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة، المراد به الطواف بين الصفا والمروة، كما في حديث عائشة فطاف الذين حلوا بالبيت وبالصفا والمروة طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، لا الطواف بالبيت لأنه لا بد له من طواف الإفاضة بعد عرفة، وهذا لا، هذا هو الذي يقول ابن عمر لأنه لا يخفى عليه السنة، المراد طواف بين الصفا والمروة، أما طواف الحج يوم عيد هذا لا بد منه. وقيل المراد بالطواف الطواف بالبيت، وهذا بعيد من عمر. نعم كانوا لا يرى الاشتراط، بعضهم لا يرى الاشتراط، كانوا ممن لا يرى الاشتراط. نعم والله صحيح انه خايف الان، كان لو لا يشتراط، لكن هو ظهر من الذي لا يرى الاشتراط، طبعا العلماء لا يرى الاشتراط، فلهذا ما اشترط، وفي هذه الحالة ينبغي الاشتراط، خايف من عدو وخايف من مرض اشتراط. نعم الأرجح أنه عام، هذا الأرجح اللي عليه الأكثر أنه عام، كل ما يمنع. نعم سيأتي إن شاء الله كلامه، والصواب أنه إن كان حج في الإسلام فليس عليه قضاء على الصحيح، وإن لم يحج حجة الإسلام فإنه تبقى عليه حجة الإسلام في ذمته، هذا هو الأرجح، وقيل يجب عليه القضاء قضاء هذه الحجة، لكن الصواب أرجح القولين أنه لا يجب عليه القضاء إلا إذا لم يكن حج حجة الإسلام، إن كان حج قبل هذه الحجة حجة الإسلام فلا يجب عليه القضاء على الصحيح. نعم.
حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا.
نعم، وتحلل تحللا كاملا، وذلك في حديبية حلق ذبح هديه ثم حلق رأسه ثم تحلل وجامع نساءه حتى اعتمر عاما قابلا، وهي عمرة القضاء، والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاهم العمرة بمقتضى الصلح، ليس المراد أن عمرة القضاء يعني قضاء لتلك العمرة، لا، العمرة التي يحصلها عمرة كاملة، ولكن المراد قضاء من المقاضات من المصالحة يعني بمقتضى الصلح، صالحوه أنك هذا العام ترجع وتعتمر العام القادم، فبمقتضى الصلح اعتمر عمرة القضاء، وليست العمرة قضاء لعمرة الحديبة، فإنه لا يجب القضاء على المحصر في العام في العمرة بالعمرة والحج، يجب على القضاء إذا كان قد أدى الفريضة. وهذه الترجمة باب إلى أحصر المعتمر. قال بعضهم من غرض المصنف الرد على مقال التحلل خاص بالإحصار خاص بالحج بخلاف المعتمر فلا يتحلل، والصواب أن المعتمر مثل الحج، ولهذا قال ابن عمر أفعل كما لما حل بالعمرة أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن سبيت عن ذلك فعلت كما فعل. نعم، لأن بعض العلماء يرى أن العمرة ما فيها إحصار يبقى على إحرامه حتى يتحلل، لأن العمرة وقتها موسع كل سنة وقت لها، فيبقى على إحرامه حتى يستطيع طواف البيت، وهذا قول مرجوح، والصواب أن الإحصار يكون بالحج ويكون بالعمرة. نعم.
باب الإحصار في الحج. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. وعن عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن ابن عمر نحوه.
هذا في قدر فيه بين الإحصار بالحج كمان الإحصار كما ترجم في الترجمة الأولى الإحصار بالعمرة وكذلك الإحصار بالحج، وهذا هو الأصل، نصل الإحصار في الحج هذا متفق عليه، أما الإحصار بالعمرة مختلف فيه، والصواب أن الإحصار يكون بالعمرة كما يكون بالحج. ذكر في حديث ابن عمر قال أليس حسبكم سنة رسول الله إن حبس أحدكم بعد الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي، يعني إلا بيكون حج إن لم يحج الفريضة، وإلا فلا يجب القضاء عليه على الصحيح. وقول إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل، يعني هذا إذا منع من الوقوف بعرفة، إذا منع من الوقوف بعرفة وجاء الحج يطوف بالبيت وبالصفا والمروة يتحلل بعمرة تحلل حتى يحج عاما قابلا، يعني إذا كان إلا يكون حج الفريضة. نعم.
باب النحر قبل الحلق في الحصر. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري.
ذكر الشارح هنا الاشتراط في الحج والخلاف في هذا، وأن بعض العلماء منع الاشتراط من الحج، وكان ابن عمر لا يراه، والاشتراط جاء في قصة رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى الله عليه وسلم إن امرأة ثقيلة وإن أريد الحج فما تأمرني، قال أهلي بالحج واشترطي أن محل حيث على السلم. يقول الشارح وصح القول بالاشتراط عن عمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود وعائشة وأم سلمة وغيرهم من الصحابة، ولم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر، عمر كأنه لا يرى، ولهذا ما اشترط. ووافقه جماعة من التابعين ومن بعدهم من الحنفية والمالكية. يقول والذي تحصل من الاشتراط في الحج والعمر أقوال، أحدهما مشروعيته، واختلف من قال به، فقيل واجب لظاهر الأمر وهو قول الظاهرية، وقيل مستحب وهو قول أحمد، وقيل جائز وهو مشروع على الشافعية. والذين أنكروا مشروعية الاشتراط أجابوا على هذه الرباعة بأجوبة، منها أن الخصم برباعة، هذا قول ضعيف، الصواب الخصوصية لابد لها من دين. وقيل معنى محلي، حيث حبسني الموت إذا أدركتني الوفاة انقطع إحرام. وقيل إن الشرط خاص بالتحلل من العمرة لا من الحج، وقصة الرباعة ترده. وذهب بعض المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يشترط إلا إذا كان خائفا كحال رباعة، كان خائفا من عدو أو خائفا من وجع أو مرض يشترط، وإلا فإنه حسن الظن بالله ولا يشترط. وأما الفقهاء الحنابلة وغيرهم فإنهم يقولون يشترط، وكل أحد يرى أنه يشترط، فيقول إذا أراد الإحرام قال لبيك عمره ولبيك حجة، وإن حبس الحابس المحل حيث حبستك، كل أحد يرى أنه يشترط. ولكن ظاهر حديث رباعة أنه خاص بها، أنه خاص بالمكان يخشى ألا يكمل حجة، لأن قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا وجعة، وفي لفظ وأنا شافية، قال حجي واشترطي أن محلي حج رزق، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشترطوا. وهذا هو الأرض يا شيخ زمان كبيرة وجماعة، أن الذي يشترط هو الخائف، الذي يخاف أن لا يكمل حج أو يخاف أن يصده أحد فإنه يشترط، أما من الذي يخاف فإنه لا يشترط، حصل الظن بالله ولا يشترط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب النحر قبل الحلق في الحصر. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسوري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو بكر شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد العمري قال وحدث نافع أن عبد الله وسالما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه.
نعم. هذه الترجمة فيها بيان أن المحصر ينحر أولا ثم يحلق، ولا يحلق إلا بعد النحر، الذي منع من وصول البيت أو منعه مانع يذبح الهدي ثم يحلق ثم يتحلق. أما المتمتع يجوز له أن يقدم الحلق على النحر، كما سبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقف الناس يوم العيد وجعلوا يسألونه، فقال السائل حلقت قبل أن أنحر؟ قال أنحر ولا حرج. قال حلقت قبل أن أرمي؟ قال أرمي ولا حرج. قال نحرت قبل أن أرمي؟ قال أرمي ولا حرج. فما سئل عشان يقدم أخر إلا قال فعل ولا حرج. هذا المتمتع، المتمتع الذي ما ساق الهدي وليس المحصر لا بأس أن يقدم. أما المحصر فإنه لا يتحلل حتى يذبح أول، ينحر ثم يذبح، ينحر ثم يحلق ثم يحلق. ولهذا ترجم قال باب النحر قبل الحلق في الحصر. يقول تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قيل إن هذه الآية في المحصرين معطوفة على قوله فإن أحصرتم، وقيل إن هذه في من ساق الهدي ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، من ساق الهدي لا يحلق حتى يذبح هديه، وكذلك المحصر. أما غير أما من لم يسق الهدي وغير المحصر فإنه يجوز لها أن يقدم النحر على الذبح الحلق على النحر، لكن الأفضل أن يرتبها ورأيت يوم العيد يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، هذا هو الأفضل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ولا أخر إلى قال فعل ولا حرج. بعض الإمام أبو حنيفة قال إنه يجب أن يرتبها، وإذا لم يرتبها غير عليه دم، والصواب أنه ليس عليه شيء. ذكر حديث ابن عمر قال خرجنا مع النبي المعتمرين يعني في عمرة الحديبية، فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول بدنه جمع بدنه وهي الإبل وحلق رأسه. نعم. ها؟ الواو لا تقتل الترتيب، الواو لا تقتل الترتيب. تقضي الجمع. نعم جاء في حديث سامر بن شريك عند أبي داود سعيت قبل الوضوء قال لا حرج, والجمهور يمنعون من هذا يتأول قول سعيت يعني سعي الحج قبل طواف الإفاضة. نعم يتحلل في خلاف قيل أنه محرم قيل يتحلل بعمرة ولا أرجح أنه يتحلل بعمرة الأقرب أنه يتحلل بعمرة. نعم لا إذا لم يمنع منعا كاملا إذا منع أو فاته يعني مثل لو فاته الوقوف بعرفة يتحلل بعمرة, لكن إذا منع الأقرب أنه يتحلل بعمرة يعني يتحلل لكن عليه الذبح يذبح مثل ما في الحديث النبي فيه أنه نحر أنه طاف وسعى مرة في الحديث السابق أن فيه طاف وسعى وتحلل. نعم في أليس حسبكم من حبس أحدكم الحج طاف بالبيت وبالصنوات ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إلا ما يجد هديا. يعني في هذا فيهدي من أجل أنه منع من البيت. نعم أو منع من عرفة. نعم
باب من قال ليس على المحصر بدن. وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ, فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع, وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به, وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت. ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعود له, والحديبية خارج من الحرم.
نعم هذا الفرق ذكر في المؤلف الخلاف. قال باب من قال ليس على المحصر بدل يعني قضاء, ليس على المحصر بدل أي قضاء لما أحصر فيه من حج أو عمرة. وهذا قول الجمهور أنه ليس عليه قضاء وقيل عليه القضاء, والمختار الأول كما قال المؤلف ليس على المحصر بدل يعني بدل هذه الحجة ما يقضيها إلا إذا كان ما حج حجة في الإسلام فإنه يقضيها, أما إذا لم يحج حجة في الإسلام فإنه لا يجب عليه القضاء, يذبح ويحلق ويتحلل والحمد لله ولا يجب عليه بدل يعني أي قضاء لما أحصر منه حج عمره. المراد بالبدل ليس على المحصر بدل أي قضاء لما أحصر منه حج عمره, وهذا قول الجمهور وقيل عليه القضاء. قال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ يعني بالجماع, الجماع الذي جامع وصف حجة هذا هو الذي يقضي الحج لأنه وصف الحج, أما المحصر فإنه لا يقضي هذا الحج. ولهذا قال فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع يعني ولا يقضي إلا إذا كان عليه حجة الإسلام, وهذا هو المختار أن المحصر لا يقضي الحجة لا يقضي تلك الحجة, وأما من أفسد هذا الجماع هذا هو الذي يقضيه, وإن كان معه هدي وهو محصر نحره, إذا أحصر معه هدي نحره في مكانه إن كان لا يستطيع أن يبعث به, وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ محله. يعني إذا كان معه هدي معه شاة ومنع إن كان يستطيع أن يبعث بها إلى البيت بعث بها, ثم إذا ذبحت في البيت نحر, وإن منع من الدخول بها نحرها في مكانه وتحل. وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه, هذا هو الصواب. قال مالك ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ما دام أنه ما منع من إيصاله إلى البيت في مكانه ولا قضاء عليه. نعم هذا هو الصواب أنه ليس عليه قضاء إلا إذا كان عليه حجة الإسلام. يقول استدل مالك قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت, ثم لا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعود له, والحديبية خارج الحرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديبية خارج الحرم ولم يصل الهدي إلى مكة ولا أمرهم النبي ولا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقضوا تلك العمرة, فدل على أنه ليس عليه قضاء إلا إذا كان ما أدى عمره في الإسلام أو ما أدى حج الحج الإسلام. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد، فالتفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزئ عنه وأهدى.
نعم، هذا الحديث كره المؤلف رحمه الله لاستنباط الأحكام في أن ابن عمر لما قيل له لا تحج ولا تعتمر قال إذا صدقت فعلت كما فعل النبي فأهل بعمرة ثم أهل بحج، وقال أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع عمرة، إنما قال أشهدكم لتعليمهم السنة، تعليمهم السنة. ثم طاف لهما يعني الحج والعمرة طوافا واحدا بين الصفا والمروة كما في حديث عائشة، فطاف الذين أحلوا بالبيت وبالصفا والمروة طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى للحج وهو في الصحيح، فسمى السعي بين الصفا والمروة طوافا. هذا في دليل على أن القارن لا يجب عليه طواف واحد وسعي واحد حجه وعمرته، خلافا لأبي حنيفة القائل بأن عليه طوافين وسعي. نعم. ورأى أن ذلك مجزئ عنه وأهدى، يعني ذبح الهدي لأنه قارن والقارن عليه هدي. ابن عمر ما منع ابن عمر فأحرم بحج وعمره ولم يمنع، تم الحج وعمره وذبح هديه، والذي قال وأهدى ورأى أن ذلك مجزئ عنه. نعم.
باب قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وهو مخير، فأما الصوم فثلاثة أيام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلك آذاك هوى أمك، قال نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة.
يعني هذا في الآية في من فعل محظورا لهذه الحاجة محظورات الإحرام. المحرم معلوم أنه إذا أحرم حرم عليه أخذ شيء من شعره أو الشعر أو تقليم الأظفار أو الطيب أو لبس المخيط أو تغطية الرأس الذكر، تحرم عليه هذا الشيء، لكن إذا احتاج إلى فعل محظور يفعله ويأتي ويؤدي الكفارة، يؤدي الفدية. فإذا احتاج إلى محظور فإنه يفعله ويؤدي الفدية، وفدية واحدة من ثلاثة أمور، إما أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو يصوم ثلاثة أيام. والدليل الآية والحديث قول تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، يعني فحلق رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وهو مخير. قوله هو مخير استفاد المصنف التخيير من قول أو تفيد التخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه يعني فاحتاج إلى حلق رأسه، فحلق رأسه فعليه الفدية، ففدية يعني فعليه فدية. فدية ما هي فدية؟ قال الله من صيام أو صدقة أو نسك. ثم ذكر حديث كعب بن عجرة وفسر الصيام والصدقة والنسك، فسر الصيام بأنه ثلاثة أيام، وفسر الصدقة بأنه يطعم ستة مساكين، وفسر النسك بأنه ذبح شاة، لأن السنة موضحة في القرآن مفسرة له. فالقرآن مجمل، الآية مجملة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. من احتاج إلى فعل محظور فعليه الفدية، والفدية صيام أو صدقة أو نسك. جاء الحديث وبين أن الصيام ثلاثة أيام، والصدقة يطعم ستة مساكين، والنسك ذبح شاة. نعم. نعم. كله نصف الصاع. نعم. نعم. ويسكر المؤلف هذا الحديث التراجم الآتية، يجعل لكل واحد ترجمة، يجعل الصدقة ترجمة والصيام صدقة ترجمة والذبح ترجمة، وهو حديث واحد كامل. وقاس العلماء عليها، والأصل هو هذا، قاس العلماء عليه تقليب الأظفار، الأصل حلق الرأس. جاء في حديث كعب رضي الله عنه يؤذيه هوام رأسه وهو القمل، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك أذك هوام رأسي، قال نعم رسول الله، قال احلق رأسي وصم ثلاث أيام أو أطعم ستة مساكين أو نسك شاة. فحلق رأسه وهو محرم، لكنه فعل الكفار أدى الفدية. إذا احتاج الإنسان إلى حلق الرأس لمداوات جروح في رأسه أو احتاج إلى تغطية رأسه لأن الجو بارد أو لبس المخيط فإنه يفعل وعليه ولا إثم عليه، لكن عليه الفدية إما أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. الصيام في أي مكان والذبح والإطعام في مكة. نعم.
باب قول الله تعالى أو صدقة وهي إطعام 6 مساكين. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال حدثني مجاهد قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة رضي الله عنه حدثه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا فقال يؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق رأسك أو قال احلق. قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 أو انسك بما تيسر.
نعم. ترجم بالصدقة وهي طعام 6 مساكين وذكر حديث كعب بن عجرة حديث السابق وهذا هو الأصل. الأصل في ذلك هو حديث كعب بن عجرة وقاس العلماء عليه تقليم الأظفار تغطية الرأس لبس المخيط الطيب إذا فعل واحدا منها يؤدي الفدية وهي واحد من 3 أمور وهي التي ذكرت في هذا الحديث ولهذا وترجم من وقال أو صدقة وهي طعام 6 مساكين أخذ يقول وهي طعام 6 مساكين أخذ من الحديث ذكر الآية قال في نزلت هذه الآية فقال النبي صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 الفرق يسع 3 أعصع كل واحد 6 بين 6 كل واحد نصف صاع أو انسك بما تيسر. جاء تفسير بما تيسر بينت الرواية الأخرى أنها شاة. نعم. هذا في تفصيل الجزء اليسير قد يعفى عنه. نعم.
باب الإطعام في الفدية نصف صاع. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى.
ما كنت أرى بالظن يعني أظن وأرى يعني أعلم لكن هنا المراد الظن يعني ما كنت أظن. نعم.
ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد
أو ما كنت يعني شك من الراوي
أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى تجد شاف. فقلت لا. فقال تصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع.
نعم. هذا هو الحديث السابق ترجم به ليبين أن الإطعام لكل مسكين نصف صاع خلافا لقول بعض العلماء أنه الذي لا يفرقون بين البر وغيره يقول البر يجب نصف صاع وغيره يكون صاع والصاع من نصف صاع من البر وغيره. وقوله تجد شافا لا يدل على أن الفدية على الترتيب وإنما فيه دليل لمن قال إذا الشاة أفضل لأن أنفع للفقير. هذه الترجمة ترجم بها ليبين أن الفدية نصف صاع لكل مسكين هو حديث جابر وهو حديث كعب السابق وفيه أن الفدية مخير بين الإطعام وبين الصيام وبين الشاة. نعم.
باب النسك شاة. حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه أنه يسقط على وجهه القمل فقال أيؤذيك هوامك؟ قال نعم. فأمره أن يحلق وهو بالحديبية ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله.
نعم. وهذا هو الحديث السابق المكرر المؤلف رحمه الله جعل النسك ترجمة وجعل الصدقة ترجمة وجعل الصيام ترجمة، هو حديث واحد، هو حديث كعب بن عجرة كرر اللي راح بالبيان أن الأمور الثلاثة التي خيروا بها بيان أن النسك يكون شاة وأن الصدقة ستة مساكين وأنه لكل مسكين نصف صاع وأن الصيام ثلاثة أيام. ولهذا وبين في هذا الحديث أن هذا كان في الحديبية، أتاه إليه ويسقط والقمر يسقط على وجهه، قال أي ذيك هوى أمرك؟ قال نعم، فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنه يحلون بها، يعني هم كانوا على طمع أن يدخلوا مكة ما تبين. ثم بعد ذلك الصلح، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا ويحلقوا ويتحلوا، فأنزل الله فدية، فدية من الصيام وصدقة وسكت، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة، فرق كل واحد فرق يسع ستة ثلاث آصع لكل مسكين نصف صاع، أو يهدي شاة أو يصوم ثلاث أيام، وألحق العلماء بذلك غيرهم من المحظورات كتقليم الأظفار والطيب والمخيط وتغطية الرأس كلها ملحقة بذلك، إذا فعل واحدا منها إن كان محتاجا فلا إثم عليه لكن عليه الفدية، وإن لم يكن محتاجا فعليه الإثم وعليه الفدية، يعني إذا غطى رأسه أو حلق رأسه أو تطيب أو قلم أظفاره أو لبس المخيط، إن كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه على الصحيح، وإن كان متعمدا فإن كان محتاجا كان يحلق رأسه ليداوي الجروح أو أصابه برد فعليه فدية ولا إثم عليه، وإن لم يكن محتاجا فعليه أمران، عليه فدية وعليه التوبة، عليه فدية وعليه التوبة من فعل المحظور بدون حاجة، أما إذا كان محتاج إلى كعب الأجرة فلا إثم عليه لكن عليه التوبة.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.